بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا من الكلام موجزا في الجهة الأولى، والتي تعرضنا فيها للأدلة التي تثبت وجوب الخمس في المعدن بعنوانه، نتعرض للجهة الثانية، وقد قرأنا المتن الذي يرتبط بهذه الجهة أيضا، وهي معقودة للحديث عن موضوع هذا الوجوب. لا يخفى أن العنوان المذكور في الروايات، وهو المعدن من العناوين العرفية والمعاني المستعملة في اللغة العربية بشكل شائع، وليست من المفاهيم الشرعية المولدة في الشريعة الإسلامية، ولا توجد لهذا المصطلح حقيقة شرعية أو متشرعية. أما الشرعية فيقينا لا توجد حقيقة شرعية له، وأما ما قد يظهر من بعض الكلمات كما ربما يلمح من كلام السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، مما لازمه كونه حقيقة متشرعية هناك، فعلى أقل تقدير لم يثبت لدينا وجود حتى حقيقة متشرعية في المقام، ومجرد ورود الروايات اختلف في نقلها. وهي صحيحة محمد بن مسلم التي قالت في الملح هذا هو المعدن، مجرد ورود رواية من هذا القبيل لا يجعل هذا مصداقا لي مفهوم مولد عند الشريعة أو المتشرعة، بل نقول لو سلم هذا النقل ولا طريق لنا إلى تسليمه بعد أن ورد بنقل أضبط منه، يحسب الفرد نوعا لأن روايات الشيخ الصدوق نوعا أضبط من روايات التهذيب فيه مثل، أقول لو سلم هذا الناقل فهو لا يثبت أكثر من المصداق التنزيلي، وهذا أعم من أن يكون المفهوم قد تغير في نظر المتشرع وفي استعمالات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عموما لا شك ولا ريب في أن هذا المصطلح من المصطلحات العرفية التي لم يثبت لها حقيقة شرعية أو متشرعية، وعلى هذا الأساس فعد شيء على مستوى القاعدة الأولية مما فيه الخمس بمقتضى هذا الموضوع لا بد وأن يثبت دخوله تحت هذا الموضوع لغة وعرفا في الاستعمالات العرفية، وإذا ما دخل عرفا شيء من الأشياء كالذهب والصفر والنحاس والحديد تحت هذا العنوان عرفا، فإنه يمكننا أن نستدل بالروايات العامة التي أوجبت الخمس في المعدن لإثبات أن فيه الخمس، لأنه لا يترقب الفقيه شيئا على وعلى وجود الموضوع والمحمول. المحمول هو الحكم الشرعي المنطبق على هذا الموضوع، موجود في الروايات بشكل واضح وجلي وعليه الإجماعات والتساهل. تحقق هذا الموضوع في الخارج ليست عمدته على الشارع والشريعة، لأنه ليس من المواضيع الشرعية المخترعة المولدة، بل هو من المواضيع العرفية. وعلى هذا الأساس فكلما كتبت من خلال اللغة والعرف بأن شيئا من الأشياء هو معدن، فلا شك ولا ريب في أنه يمكننا بغرس قاطع أن نوجب فيه الخمس من هذه الجهة، من جهة المعدنية، بل نقول كل ما يسمى معدن ولو لم يكن قد اكتشف إثباطه في عصر النار وفي عصر وضع هذه المفاهيم لمعانيها، أيضا يمكننا أن نتمسك بالروايات المطلقة الموجبة للخمس في كل معدن، نحو القضية الحقيقية لإثبات أن المصابيح المولدة من هذه المعادن يمكن أن ندخلها تحت هذا الحكم العام، لأن روايات الباب لم تخص بالخمس خصوص المعادن التي كانت موجودة في عصر النص، بل سطت حكمها على هذا العنوان، وهذا العنوان ربما كانت له مصادر لم تستكشف بعد لكونها في عمق الأرض مثلا في ذلك الوقت، أو ربما أمكننا أن نحول ومن خلال عمليات كيميائية بعض أنواع التراب إلى شيء من هذه المعادن الجديدة، وربما كانت ثمينة جدا. أحسنت. ولا شك ولا ريب في أن هذا المقدار يكفي لإثبات المعدنية لها. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الخمس من جهة المعدنية يثبت في المقام. هسه فيما يرتبط بالزجاج المسألة مشكلة، لأن الزجاج صحيح من التراب ومواد أخرى خارجة عن التراب، مو فقط من التراب، أثبات يوجد أحتاج إلى تخصص خاص في خصوص الموضوع. إنما الكلام في التحديد الدقيق لهذا الموضوع بعد أن آمنا بالكبرى لابد لنا وأن نذهب إلى تحديد هذا الموضوع في اللغة والعرف ما هو. ثم من جهة ثانية هناك مصادق متعددة أشارت لها الروايات، ربما قيل بأنها ليست من المعدن عرفا، هذه لابد لنا وأن ندخلها تحت الحكم وهو وجوب الخمس من باب المعدنية والركاز، لكن هل هذا يمكن أن يستفاد منه وجود مفهوم جديد متشرعي، أو على الأقل يقال بأن هذه ملحقة بالموضوع من باب التنزيل الشرعي وهي ليست من المعدن، ولا دليل لدينا على أنها في نظر هذه الروايات من المعادن، ونحن لا يهمنا خب البحث عن الموضوع إلا مقدمة لتطبيق الحكم الشرعي عليه. فإذا أمكننا أن نخرج بصيغة أعم مما يسمى عرف المعدن تكون هي الصيغة التي دلت الروايات عليها، فليكن موضوع الحكم الشرعي المعدن بالمعنى اللغوي والعرفي وغيره. من هنا كان لابد لنا في هذه الجهة، وهذا هو بيت القصيد في هذه الجهة الذي لأجله عقدنا هذه الجهة، أن نبحث فيما هو المفهوم عرفا ولغة من كلمة المعدن، وقد تتبعنا كلمات اللغويين بكثرة وكذلك كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم الناقلة لكلمات اللغويين والمركزة أيضا جهة ثانية على النصوص الشرعية، فوجدنا أن المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه قد أتعب نفسه الشريفة في تتبع هذا البحث في مظانه، ولم نجد من تعرض لهذا البحث بهذه السعة والشمولية والفنية غيره رضوان الله تعالى عليه. المحقق الهمداني باختصار ذكر أن كل من عثر على كلام له من اللغويين يفسر المعدن فيه فقد فسره بالمحل وهو الأرض المستوية على المعاد. ومن هنا نقل نصوص كلمة نحن أيضا نقل بعض النصوص حتى تتضح هذه الدعوة. ففي القاموس مثلا وهو من أهم كتب اللغة قال المعدن كمجلس، يعني بكسر الدال، منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائما، يعني ثم الأرض الذي يكون فيه الجوهر بأنه معدن، فهو اسم للظرف مو للمظروف، أو لإنبات الله تعالى إياه فيه مشكلة. ومكان هذا المعنى الأخص طبعا إلى هنا، ومكان كل شيء فيه أصله، أصل كل شيء يسمى معدن، هذا بعد معنى عنصر. فقد أرومة الشخص أيضا يقال هي معدنه، ومن هنا يقال فلان كريم المعدن، يقال جنات عدن من باب أنهم يعدلون فيها يتوطنونها ويقيمون فيها. أحسنتم، أيضا نفس الكلام هو الكلام، معدن النبوة. في الصحاح الجوهري عدنت البلد ووطنته، وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه. جنات عدن أي جنات إقامة، ومنه سمي المعدن، شوف يعني ذاك هو أصل المعنى، المعنى العام، ومنه سمي المعدن بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه صيفا وشتاء، ومركز كل شيء معدنه. إذن فالمعدن في أصل اللغة معنى عام شامل، يقال للبيت الذي يعدنه الإنسان، ويقال أيضا للأرض التي يعدنها الماء، ويقال أيضا للأرض التي يعدنها الجوهر. وفي النهاية ابن الأثير في حديث بلال بن الحارث أنه يعني النبي صلى الله عليه وآله أقطعه معادن القبيلة، المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها المعدن، والعدن الإقامة، والمعدن مركز كل شيء، ومنه الحديث إلى آخره. في مجمع البحرين للطريحي رضوان الله تعالى عليه قال جنات عدن، طبعا الطريحي متأخر بالقياس إلى هؤلاء، يأخذ منهم غالبا، جنات عدن أي جنات إقامة، وهو نفس كلام الصحاح الجوهري، إلى أن قال ومنه سمي المعدن كمجلس لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء، ومركز كل شيء معدنه، والمعدن مستقر الجوهر. يعني تستطيع أن تقول من خلال هذه الكلمات وعشرات غيرها للمغرب، تهذيب اللغة للألفري، معجم مقاييس اللغة ولا يليه، أن المعدن للشيء هو أصل الشيء ومقره ومقامه، هذا المعنى العام له. غلب استعمال هذه الكلمة على خصوص الجواهر، وطبعا جواهر مو المراد جواهر الثمينة فقط، حتى الحديد يسمى جواهر بهذا المعنى، التي تعدل الآخر، غلب الاستعمال على هذا. ومن هنا فليس من الدقة بمكان أن نقول بأن هنا معنى يعني معنى عام ومعنى خاص، المعنى عام، إلا أن هذه الخصوصيات إما تأتي من جهة الإضافة معدن الأرض، أو تأتي من جهة كثرة استعمال الله على أصل الوضع الكلمة لمعناها العام، فيصير نتيجة العلق نتيجة الاستعمال الزائد ينطرح إلى الذهن خصوص هذا المصداق، كما لا يبعد أن يدعى هذا بالنسبة للمعدن الذي هو محل بحثنا. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن المعنى الأصلي والأساسي شيء واحد، وهو المعدن بالمعنى العام، وأن عن الخصوصية لخصوصية المعدن الذي يقطن الأرض، إنما جاءت من جهة ماذا؟ إنما جاءت من جهة كثرة الاستعمال في غالب الظان. وعليه فإذا أطلق المعدن فلا شك ولا ريب في أن الذي يصرف إلى الأذهان ما هو؟ الذي ينصرف إلى الأذهان إذا أطلق ولم يضف إلى شيء، لا شك ولا ريب في أن الذي ينصرف إلى الأذهان هذه المعادن الذي تقطن في الأرض. إذا فقد اتفقت كلمات اللغوية، طبعا أكو اختلاف إلى حد ما بالدقة بين هذه الكلمات، لكنها متفقة على أن المعدن اسم للمحل مش للحل في المحل، لكنه اسم للمحل من جهة حلول هذا الحال فيه، لا بمعنى عن حلول الحال. ومن هنا نفسر الأرض معدنا من دون النظر إلى ما يعدل فيها، فإنما سميت الأرض معدنا خصوص تلك البقعة منها التي يعدل فيها الجوهر الخاص أو الشيء الخاص أيا كان ذلك الشيء الخاص. ومن هنا فلا يخفى أنه على مستوى المعنى اللغوي العام حتى الماء يمكن أن يقال للأرض التي يجتمع فيها الماء بأنها معدن الأرض، ولكن لا يخفى أن استعمال المعدن في مثل هذا يكاد يكون مهجورا، وأنه عندما يطلق لا شك ولا ريب في أن المنصرف منه بدرجة قوية جدا، بل قد يدعى النقل في ألسنة أهل العرف واللغة المتأخرين على أساس اللغة بأنه لا شك ولا ريب بأن الاستعمال صار غالبا في هذا المعنى، بل قد يدعى أنه صار موضوعا له نتيجة كثرة الاستعمال، فإن كثرة استعمال المعدن إذا لم يضف طبعا، إذا أضيف بعد واضح لا شك ولا ريب معدن الرجل أو معدن النبوة ولما هنالك، كل هذه يتضح معناها من خلال ماذا؟ من خلال الإضافة. نقول إذا أطلق ولم يضف إلى شيء لا يمنع دعوى نقله إلى خصوص المعدن وهو الجوهر الذي يقطن في الأرض أو الأرض التي يقطنها جوهر في المعنى الدقيق للكلمة. هذا ما يرتبط بكلمات اللغوية. أما في الروايات وكلمات الأصحاب فأنت إذا تأملتها تجد أنها تطلق المعدن على الحال في المحل. طبعا أنا لا أجد كثير فرق، نتيجة واحدة، لأنه عندما أطلق على المحل أطلق على المحل الذي فيه هذا الحال فتدل على حلوله فيه، لم تطلق على المحل ولو لم يكن فيه بالفعل هذا الحال. أي وإلا الأرض بعد أن ينعدم منها الحديد لا تسمى معدن إلا من دار التجوز وأنه كان فيها معدن في وقت من الأوقات. أحسن مثلا في المسالك، طبعا في كلمات الفقهاء الكلام كله موجه للحال، أما في الروايات فقد أشرنا بالأمس كلها تنظر إلى أن الصفر هو المعدن، الحديد هو المعدن، الذهب هو المعدن، الفضة هو المعدن، بل غلب الآن على في كلمات العرف على إطلاقه على خصوص الحال في المحل، وفي كلمات الفقهاء أيضا كذلك. ففي المسالك قال المعادن جمع معدن بكسر الدال، وهو هنا وين عندك في كتاب الخمس، كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، مو الحجارة العادية يعني، ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرى، الطين الأحمر الذي يصبغ به، واشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به. لماذا؟ لأن هذه الأمور لإقامتها في الأرض، مقامها هو الأرض. الذي نفهمه من كلام الشهيد أنه أولا اسم للحال في المحل، ثانيا مو لكل حال في الأرض، لخصوص الحال الذي يعظم الانتفاع به، ولا يكون شاق لا شك ولا ريب في أن الماء أيضا يعظم الانتفاع به، بل الانتفاع به أعظم من الانتفاع بالذهب والفضة كما لا يقبل، فإن الحياة تتوقف عليه، لكن لا شك ولا ريب في أن مثل هذا لا يسمى معدنا، والسر في أنه لا يسمى معدنا كثرة مثله عددا. طبعا لا ينقض علينا أنه إذا كان في مكان نادر فهل يسمى ذاك معدنا؟ نقول اللحاظ الذي يلحظ هو الشيوع الاعتيادي، ولا شك ولا ريب أنه عادة ليس بمشاع. ومن هنا قد يشكك في تسمية الجص وطين الغش وما ناظرها من مهضشاء في كثير من بقاع الأرض الاستحصال عليه شبيه الماء من هذه الجهة، وهو ليس عظيم الانتفاع جدا ولا ذو قيمة عالية، قد يشكك في انطباق اسم المعدن عليه. بعد أن اتفقنا أن المعدن حتى لو أخذنا بمعناه اللغوي وهو المحل الذي يحل فيه هذا الشيء، لا شك ولا ريب أنه لا يطلق على كل ما يحل، إذا أطلق طبعا لا يطلق على كل ما يحل في المكان. فإذا لا يطلق على كل ما يحل في المكان لا شك ولا ريب أنه بعض ما يحل في المكان، وبعض ما يحل في المكان هو الذي يكسب نفعه ويغنم ثمنه مثلا إلى حد ما. أما أنك تأتي وتقول بأن كل تراب فيه شيء من الخصوصية حتى لو كان كثير البغل، هذا إذا ينفضط عليه الاسم، هذا إذا لم ننتهي لا أقل هو مشكوك. ومن هنا نجد أن معظم المتأخرين شككوا في انطباق اسم المعدن على الجص وطين الغسل وحجارة الرحى. وعلى هذا الأساس فلا شك لأن حجر الرحى هو الحجر الاعتيادي يقطع بطريقة معينة، ولا شك ولا غير إذا دخلنا حجر الرحى لابد أن ندخل الرخام وهذه الأمور كلها، مع أنه لا شك ولا غير أنها لا ينطبق عليها إلا ما كان منها نادر وثمين كحجارة العقيق وما نظر ذلك. وفي الروح المعدن بكسر الدال وهو ما استخرج من الأرض مما كان أصله ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها. وفي الدروس لم يفسر المعدن، ولكن صرح بأن منها المغرى والجص والنور وطين الغسل والعلاج، وطين الغش والعلاج ما يعالج به من الطيب، يعالج بعض أمراض الجلد وحجارة الرحى. وتوقف غير واحد، العبارة طبعا من فقيل همداني، في صدق اسم المعدن عرفا على مثل هذه الأشياء التي ليست بخارجة من مسمى الأرض عرفا، بل ربما منعه بعضهم مستشهدا بذلك بكلام العلامة وابن الأثير الآتيين في عبارة المدارك. لابد من أن نقرأ عبارة المدارك حتى يتضح أن هناك لغطا بين المحققين وقع نتيجة اشتباه. من أين جاء هذا الاشتباه لصاحب المدارك؟ لا ندري. وهو أن صاحب المدارك نقل عبارة من هداية ابن الأثير تنافي كل ما نقل من كلمات اللغويين، بل تنافي ما نقلناه نحن عن ابن الأثير، وهو أن المعدن يطلق على الحادث المحل كما أطلقه الفقهاء. فإنه قال وقال ابن الأثير، والكلام لصاحب المدارك، في النهاية المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. ومن هنا بعد لا ينطبق على مثل العقيق الذي هو أرض، لا ينطبق على الأحجار الكريمة التي هي أرض. هذه العبارة يقينا غير موجودة في نهاية ابن الأثير. العبارة التي تقدمت عن نهاية ابن الأثير قال المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض، يعني المعدن اسم للمحل وللحل بالمحل، هنا جعله للحل بالمحل وقيده بأن يكون من غير الأرض، بينما كل كلمات اللغويين قالت كل ما يكون مقتضاه الأرض سواء كان منها أو من غيرها مقتضى إطلاق كلماتهم. فيشمل أمثال العقيق وغيره مما هو أرض ليس كالسحب وما لا يسمى من الأرض. هذه العبارة يخرج منها العقيق، يخرج منها ما كان يقوله أمثال الشهيدين ومن تقدم عليهما الجرس النورة حجر الرحى، كل هذه تسمى أرض كما لا يخفى، لابد وأن يكون من غير الأرض. هذه العبارة ما أدري استعدتها على مدعيها المحقق صاحب المدارك، لابد وجدها في مكان إما في نهايته التي كانت عنده أو عنده نهاية غيرها في النهاية لابن الأثير. وقال العلامة في التذكرة. شوف قاية الالتباس، كأن العلامة ماخذ من في الكتاب وتوهم صاحب المدارس أنه هو النهاية، لأن نفس التعبير. قال المعادن، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، هذا نفس العبارة التي ذكرها ابن الأثير. وقال العلامة في التذكرة أيضا عبارة المدارك هذه، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد او مع غيره كالزئبق، او لم يكن منطبعا من يحتاج الى الاخراس كالياقوت والفيروزش والبلخش، ضرب من الياقوت يقول صاحب لسان العرب، والعقيق والبلور والسبج الخرز الاسود يعرفونه، وهذه امور بالغ، والكحل او الكحل والزرنيط والمغرة والملح، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع. في المنتهى أيضا نفس الكلام. يبقى هذا ما هو موجود في الكلمات. هناك مصادر مشكوكة طبعا، مثل المغرة، مثل الجوز، مثل النورة، مثل حجر الرحى. في زمننا هذا هذه قضايا الاسمنت وما ناظر التي يعظم النفع منها بلا شك ولا ريب، مثل هذه هل تسمى معادن او لا تسمى معادن؟ لانها مبلولة في الاراضي بكثرة، يعني هي شبيهة بالماء، كيف ان الماء موجود في بطون الاراضي بكثرة؟ هذه الامور مبلولة في بطون الاراضي بكثرة، فهل يطلق عليه اسم المعدن او لا يطلق عليها؟ المعنى اللغوي العام لا شك أنه يطلق عليه اسم المعدن، فإن في المعنى اللغوي العام المعدن ما يعرف في الأرض، لكن لا شك ولا ريب أن الروايات التي أخذ في موضوعها المعدن لا تريد هذا المعنى اللغوي العام، وأن فيه الخبز، وإلا فالماء أيضا يعدن في الأرض ففيه الخبز، التراب يعدن الأرض ففيه الخبز، الرخام يعدن الأرض، والمرمر وما ناظر ففيه الخبز. لا شك ولا ريب من المسلم به عند كل فقهاء الإسلام أنه لا يراد المعنى العام اللغوي، أما المعنى الخاص وهو ما تكثر الاستعمال فيه، بل يكاد يكون قد وجر المعنى الأول عند إطلاق الكلمة من دون إضافتها إلى شيء، وهو المحرم بقول مطلق خصوصا في عصر النص، فلا شك ولا ريب انه صار ينصرف الى ما توطن في الارض مما عظم نفعه كما يقول، ولا بد وان تكون له قيمة خاصة، يعني يقاد مما عظم نفعه ولا له قيمة، هل نفترض هكذا كفرضية؟ فعلا هنا يقال بانه لا شك ولا ريب ان المصادر تنطلق وتنطوي التي عددت في الروايات، لكن يقال بأنه في عصر النص بعد أن جعل الملح من المعدن وجعل النفط والقير من المعدن، لا شك ولا غير أن الانتفاع بها عظيم، لكن قيمتها ليست غالية بل هي مبتذلة، وإذا كانت مبتذلة فما الفرق بينها وبين مثل الجرف ومثل المورة؟ أقول الذي يجعلنا نفرق بينها أننا نقول حتى الملح وحتى القير وحتى النفط لو لم ينصف عليها في الروايات لكانت مصادر مشكوكة للمعدن بالمعنى اللغوي، لكانت من المصادر المشكوكة، إلا أن التنصيص عليها في الروايات هو الذي جعلنا نجزم بأنها داخلة في موضوع هذا الخبز. فهنا يقال بأن هذه دخولها في محل البحث هل هو الانطباق المفهوم عليها أم لأن هذه الروايات أدخلتها حكما وهي لا تريد أن تدخلها موضوع. هنا جملة من المحققين استدلوا على الدخول موضوعا بما ضرب في صحيحة محمد بن مسلم، بل أرسله بعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس والسادس مسلمات، وأن كل هذه تسمى معدن حتى ما كانت الجص والنورة. لماذا؟ قال لأنه ورد في صحيحة محمد بن مسلم أن الملح هو المعدن، ما الفرق بين الملح وبين الجص والنور؟ لا نجد، هذا أيضا من المبذول بكفاءة والذي ليس لا سبب. سمعت يا صحيحة محمد بن مسلم قالت هذا هو المعدن، فلا شك ولا ريب في أنه لا يفهم بعض خصوصية لغلاء الأسمان كما قد يتصور. وأنا أضيف حتى القيف حتى النفط كذلك، الآن قد بعض الدول أغلت هو إلا في حق صدور النفط، لا شك ولا ريب أنه كان مبذولا مبتذلا وليس بتلك المثابة من الغلاء بالأسمان. والملح شائع، ليس شيوع أراضي النور أكثر من شيوع أراضي الملح، فإن أراضي الملح شائعة جدا. وعلى هذا الأساس ذهب هذا المحقق إلى صحة ما ذهب إليه المتقدمون وأوائل المتأخرين من أن أمثال النور وهذه وإذا ابتذلت أثمانها ما دام يعظم الانتفاع بها كانتفاع أيضا تسمى من المعادن، خلافا لجل المتأخرين حيث إنهم ذهبوا إلى أن هذه المصادق المشكوكة لا تسمى معدن، لا أقل شبهة، فتصير شبهة مصداقية للمعدن، بل بعضهم جعلها من قبيل الشبهة المفهومية لأن مفهوم المعدن غير واضح بالدقة عندنا أنه يشمل مثل هذه أو لا، وإن مصادقها واضحة على تقدير اتضاح المفهوم، واضح مصادقها كما وكيفا واضح لو أن المفهوم واضح. أما استدلال هذا المحقق المعاصر بكلمة الملح وأنه هذا هو المعدن فهذا قد اتضح فيما تقدم أنه ليس في محله، والسر في أنه ليس في محله أن النسخة كلها مختلفة، فإنه في بعض النقولات هذا مثل المعدن، فهو ليس من المعدن إلا أن له حكم المعدن، ويكون النقل الآخر على الخلاف أدل أن ذلك. وإذا كان هذا النقل على الخلاف أدل فنقول ما لم نجزم بأن النسخة الصحيحة هي نسخة التهذيب، فلا شك ولا ريب في أننا لا يتسنى لنا أن نستدل به، إنما نقول بأن الذي يمكن ترجيحه وتصحيحه هو نسخة الفقيه، أولا لأكثرية الضغط فيه، وثانيا لأنه عادة عن العقلاء إذا دار الأمر بين أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة فأصالة عدم الزيادة هي المحكمة، لأن الاشتباه في الزيادة أكثر من الاشتباه في النقيصة، لأن الاشتباه في النقيصة يعود إلى النسيان ذكر لفظ، بينما الاشتباه في الزيادة يعود إلى النسيان في تعمد زيادة أو في الاشتباه في زيادة في لفظ من الألفاظ. لو سلمنا طبعا هذه الكبرى إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في محله، عموما لا يمكن أن نجزم بأن تلك النسخة هي الصحيحة، والشك وحده يكفينا لاحتمال أن لا يكون الملح معدن، بل هو مثل المعدن في تعدنه إلى الأرض، مثل المعدن بالمعنى الخاص، وإن كان من المعدن بذاك المعنى الأعم الذي اتفقنا أنه غير مراد هنا. عموما مهما قيل أو يقال فإننا على مستوى اللغة وكلمات الفقهاء لم يتسنى لنا أن نثبت في المقام المصطلح المراد من المعدن بالدقة. ومن هنا فنقول كل ما يسمى عرفا معدن بالمعنى الآخر فهو داخل في موضوع هذا الخبز، نصت عليه الروايات أو لم تنص عليه. ها جيد هذا. وعلى هذا الأساس فمثل الحديد والصفر والنحاس وإلى آخره، وفي عصرنا مثل اليورانيوم وهذه الأمور التي لم يكونوا يعرفون عصر النص إلا أنها يصدق عليها يقينا المفهوم، والقضية في الرواية قضية حقيقية ليست قضية خارجية، فلا شك ولا ريب أنها كلها مشمولة لمثل هذا الحكم. أيضا ما خفي انطباق المفهوم عليه عرفا إلا أنه نصص عليه في الروايات كما يقال بالنسبة للنفط والملح وما نظر ذلك داخل في هذا الخبز، سواء سمي معدنا في العرف أو لم يسمى معدن. يبقى لدينا المصادق المشكوكة، هذا الشق الثالث، وهي مثل الجوف والنور، هذه وحجر الروحة التي شكك فيها المتأخرون، ليست داخلة تحت المفهوم عرفا ولم ينص عليها كالملح والقيل والنفط. هذه ما هو حكمها؟ هل يمكن أن نستفيد دخولها بوجه من الوجوه؟ أقول على مستوى اللغة والعرف لا يمكن إدخالها، يبقى أن يدعى إدخالها على مستوى بعض النصوص الشرعية، وينحصر الأمر في نصين من هذه النصوص. النص الأول هو ما أشرنا إليه قبل قليل مما تمسك به هذا المحقق المعاصر، وهو نص الملح، في إشارة إلى أنه لا خصوصية للملح. ها أحسنتم. قال هذا وأشباهه فيه الخمس. طبعا صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام، وقد قرأنا الصحيحة بالأمس وحققنا سندها، عن الملاحة فقال وما الملاحة؟ فقال أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملح. فقال هذا المعدن فيه الخمس، أو هذا مثل المعدن فيه الخمس. فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال هذا وأشباهه فيه الخمس، يعني كل ما كان يعدن في الأرض ويخرج منها ففيه الخمس. لا شك ولا ريب أنه لا يراد هذه الكلية التي نمط بها الآن، وإلا وصار الماء الجوفي في جوف الأرض أيضا كذلك. من هنا إذن فمن المقطوع به أن هناك أشياء تعدن الأرض، تقطن الأرض، ولا تسمى معدن، لا أقل الماء. فهل يمكننا أن ندعي أن كل ما يعدن الأرض وهو لم يقطع بأنه ليس من المعدن الذي فيه الخمس، فهو داخل تحت هذا العنوان بعنوان المعدنية؟ فتكون الروايات تريد أن تقول بأن المعدن الذي يجب فيه الخمس هو المعدن بالمعنى العام، مو المعدن بالمعنى الخاص. غاية الأمر مو المعدن بالمعنى العام بالعام، بل المعدن الذي في الأرض، مو المعدن الذي في الشجر ولا المعدن الذي في الهواء. ها؟ فهل هذا يمكن استفادته؟ فإذا أمكن استفادة هذا فكل شيء مما يقال عنه بأنه مشكوك يمكننا إدخاله تحت هذا العنوان، فيدخل حجر الرحى لأنه حجر خاص ومطلق حجر، ويدخل أيضا النورة والجص والمغرة وما نظر ذلك، حتى لو كانت مبتذلة فإن الملح ليس بأقل منها، ليس بأقل منها ابتذالة ورخصة القيمة لكثرة العرض، وإن كان هناك كثرة طلب على الملح إلا أن ابتذاله وكثرة عرضه لم تغل قيمته. فلا يخرج عن هذا العنوان إضافة مما يقطن في الأرض إلا المصادق المقطوع خروجها، وهي التراب المتعارف، الحجر المتعارف، الماء، وإلا فكل هذه الأمور التي يعظم الانتفاع بها كما يقول الشهير الثاني تصل داخلتها. أنا بقدر ما تأملت لم يمكنني أن أجذب بأن المراد من قوله عليه السلام هذا وأشباهه فيه الخمس، لم يمكنني أن أتفيد منها أنها تريد أن تقول بأن من أشباه الكبريت والنفط، لأنه فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض، قال هذا وأشباهه فيه الخمس، لأنه قد يكون مراده عليه السلام من قوله هذا وأشباهه فيه الخمس ما كان من قبيل الكبريت والنفط، مو كل ما كان يقطن في الأرض ويخرج منها. انصافا إذا تأملنا نجد هناك فرق بين الكبريت والنفط في النظرة وبين أمثال الجرس والنغرة وما يسمى عندهم بالمغرة، هذا الذي يكون لونه أحمر ويصبغ به الثياب قديمة. لم يمكن الجزم بشكل قاطع، وإن كنت أميل إلى هذا، ولا يمكن أن نفتي بعدم وجوب الخمس فيه من جهة المعدن. والمسألة لا شك أنها تبقى في حيز الاحتياط الوجوبي، لكن لم يمكننا أن نجزم أن هذه الرواية بذيلها تريد أن تقول بأن كل ما كان يعدن في الأرض فإن فيه الخمس إلا ما كان مقطوع الخروج كالماء والتراب والحشو المتعارف. وأدري أن هذا المحقق المعاصر في كتاب الخمس عندما أراد أن يرسل مثل جسم النور وما راضي. لماذا تمسك بقوله هذا المعدن في الخمس ولم يتمسك بذيل الرواية هذا وأشبهه في الخمس؟ فإن هذا أصلح بكثير وأفلت له عندما يريد أن يدخل مثل جسم النور والمرأة لوضوح أن هذا المعدن في الخمس معارض بالنقل الآخر الذي نقله الشيخ الصدق رضوان الله تعالى عليه. من البعيد أن هذا المحقق لم يلتفت إلى النقل الآخر الذي نقله الشيخ الصدوق، هذا مثل المعدن فيه القنص. هذا أحد الروايتين. الرواية الأخرى التي يمكن الاستدلال بها على التعميم صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. الركاز بعد أعم من المعدن بالمعنى اللغوي، الركاز ما يكون مركزه في الأرض، وهنا نفس الكلام: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. أوكي. هنا كل ما كان ركازا ففيه الخمس يقال بأنه كما أن الحديد والصوف والنحاس والملح يرتكز في الأرض، فكذلك أيضا النفق والقير والجص والنورك والمرق، كل هذه ترتكز في الأرض. إذا قلت بأن ما كان من جنس الأرض لا ندخله، فلماذا أدخلت العقيد يقينا من جنس الأرض؟ الأحجار الكريمة كلها من جنس الأرض، وكلها من غير الأرض خلقت فيها النفط والذهب والفضة. إذن فما هو الحكم؟ لا شك ولا ريب في أن هذه الرواية تقول كل ما كان ركازا ففيه الخمس، يعني كل ما يرتكز في الأرض. الآن نسأل: هل الجص والنور في ابتذاله يسمى عرفا تراب أو لا يسمى تراب؟ إذا يسمى عرفا تراب المتعارف، خذ يقينا بعد يخرج خروج التراب المتعارف، وإذا ليس هو التراب المتعارف بل هو شيء خاص غير التراب المتعارف، وإن كان من التراب لكنه شيء خاص، فلا شك ولا غير في أنه ينبغي أن يدخل. لا شك في أن الجص والنور والمغرى ليست هي التراب المتعارف الشائع، صحيح كثيرة ومبتذلة كالملح، لكنها طبعا الذي يشفع أكثر للملح أنه من غير جنس الأرض، هذه الأمور من جنس الأرض، وهذا هو الذي قوى الإشكال فيها. وشكك لا شك ولا ريب انها وان كانت مبذولة بكثرها كالملح من جهة بذلها، لكن مع ذلك مما لا ريب فيه ان الجص والنور والمغراء ليست هي التراب المتعارف اينما كان، هي تراب غير التراب المتعارف يكثر وجوده في كثير من البقاع. وعلى هذا الاساس فالقول بان والجذب بخروج النور والجص وما ناظر عن المعدن والقول بعدم وجوب الخمس فيها من هذا القبيل ليس حسب ما ينبغي. إن لم نجزم نتيجة هاتين الروايتين أن هذه من المعدن فلا أقل لا يتفنى لنا أن نجزم بخروجها، ولولا أن المتأخرين أطبقوا على إخراجها لكان هناك مجال من جهة هاتين الروايتين للجزم بدخول هذه فيما يجب فيه الخمس، يكون الصحيح ما قاله الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه من أن كل هذه داخلة في المعدن الذي يجب فيه الخمس، تبعا للمتقدمين، فإن المتقدمين يكادون يكونون مثبتين على هذا، وهذا ما يقوي في النظر استفادة التعميم. فنحن لا نجد بدا من أن نستفيد التعميم وإن خالفنا في هذا جل المتأخرين عن الشهيدين رضوان الله تعالى عليهما. وإذا ما تنزلنا فلا شك ولا ريب أن التنزل سوف يكون إلى الاحتياط الوجوبي لا أكثر، لا يمكننا أن نفتي بعدم دخولها فيما يجب فيه الخمس من باب المعدن. هذا تمام الكلام والحديث فيما ينبغي أن يعد كلاما حول موضوع حق. الجهة الثالثة نعقدها لحكم ما شك في دخوله تحت هذا الموضوع. لو فرضنا ما ذكره المتأخرون من أن الجزء والنور والعالم مصادق مشكوكة ليس الداخلة، أو فرضنا غيرها مما يعد مشكوكا، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لها؟ هل هو الاحتياط أو البراءة؟ سيأتي إن شاء الله الحديث بالجهة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.